الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: اجتماع للمعارضة في بكفية اليوم ومصادرها لم نتبلغ رسميا بوجود نية لجعجع بالترشح. بري مطمئن: جلسة 9 كانون ستفضي إلى ولادة رئيس، وجنبلاط يسعى لإقناعه بعون. حزب الله يعود إلى كلام ممجوج عن فائض القوة والنشوة الزائفة بالنصر: لن نسلم السلاح. هيئة تحرير الشام تلتقي الأمن العام في المصنع وتؤكد أنها ستكون أول المبادرين إلى حل جناحها العسكري. مجلس الأمن يدعو إلى تنفيذ عملية سياسية شاملة في سوريا. وبن عم بشار الفار: إلى أهالي سجناء صيدنايا ما تتعذبوا. التفاصيل من لبنان الحر مع جان حتشيتي وطوني نصار. الفترة الفاصلة عن موعد 9 كانون ستشهد زخما في التحركات والتواصل بين الأطراف في الداخل وحتى على مستوى دول اللجنة الخماسية لتأمين أفضل الظروف لنجاح الجلسة الانتخابية وولادة رئيس للجمهورية من رحم الحرب التي عاشها لبنان أخيرا وفاقمت الانهيارات فيه، حاملا مشروعا إنقاذيا سياديا واضحا تكون فيه الدولة مظلة الجميع ويكون القانون والقضاء العادل وليس الاستنسابي أو غب الطلب الفيصل. وفي وقت يتوزع الاهتمام الدولي بين لبنان وسوريا الجديدة، تواصل الإدارة السورية العامة إرسال إشارات إيجابية إلى المجتمع الدولي أن حكمها سيكون ديمقراطيا بامتياز، مشددة على حل التنظيمات المسلحة بما فيها هيئة تحرير الشام المكون الأساس لها، لتكون القوى الشرعية هي الوحيدة المسيطرة على البلاد وحدودها.
فقد أكد مصدر في المعارضة أن الهيئة المكلفة الملف الرئاسي والمنبثقة عن المعارضة التي تضم النواب غسان حصباني، إلياس حنكش، فؤاد مخزومي وميشيل الدويهي اجتمعت في الساعات الماضية تحضيرا للقاء موسع للمعارضة.
وقال المصدر: لم نتبلغ رسميا بوجود نية لدى رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع بالترشح، بخلاف تأكيده في اجتماع سابق للمعارضة عدم استعداده لذلك.
وأوضح أن التداول باسم جعجع يبقى حتى الساعة في إطار الضغط السياسي لقطع الطريق على إيصال رئيس بلا لون وأقرب للفريق الآخر، بدلا من المجيء برئيس قادر على تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته. ويأتي انتخابه تتويجا للتحولات في المنطقة، مع أنه لا شيء يمنعه من الترشح لأنه يتزعم أكبر كتلة نيابية، مع أن القوات اللبنانية كانت أول من أعلنت تأييدها لقائد الجيش في حال أن حظوظه كانت متقدمة.
وفي حين يعقد اليوم اجتماع للمعارضة في بكفية على غاية من الأهمية لجهة مناقشة مجريات الاتصالات القائمة لانتخاب رئيس جديد، يحدد مساء رئيس تيار المردة سليمان فرنجي في احتفال يقيمه تياره للذين عملوا في مهمات الإيواء في صغرتة موقفه من التطورات الرئاسية.
من ناحيتها، شددت أوساط مطلعة على أن رئيس مجلس النواب نبيه بري مطمئن إلى أن جلسة 9 كانون ستفضي إلى ولادة رئيس، متوقعة في الوقت نفسه أن يستمر مخاض التجاذب حول الاسم المقبول حتى عشية التاريخ المحدد.
وفيما لا يزال موقف بري معارضا لانتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون، قالت مصادر مطلعة إن رئيس الحزب الاشتراكي السابق وليد جنبلاط قال أمام زواره إنه لا يريد انتخاب رئيس لا يرضي المسيحيين ولا يريد تبني مرشح مواجهة مع الثنائي أمل وحزب الله، لذلك يسعى إلى إقناع بري بالسير بانتخاب عون.
وكان جنبلاط الذي نقل إلى بري بعد اجتماعه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس أن الغرب أكثر ميلا إلى انتخاب عون، في حين أشارت مصادر مطلعة إلى أن جنبلاط تحدث عن اتجاه دولي ضاغط في هذا الاتجاه متسائلا ما المانع من انتخابه.
كما نقل جنبلاط عن ماكرون أن باريس لا تزال تفضل انتخاب سمير عساف أو زياد بارود، لكنها لن تقف في وجه إجماع قد يتشكل بين أطراف اللجنة الخماسية والمجتمع الدولي على دعم عون.
وتردد أن سفيرا عربيا سأل النائب غسان سكاف عن رأيه في المصرفي سمير عساف المدعوم فرنسيا قبل توجه السفير إلى بلاده لإجراء مشاورات تتعلق بالملف اللبناني وفي طليعتها الاستحقاق الرئاسي.
وكان تعليق مصدر سياسي رفيع بالسؤال: ومتى استطاعت فرنسا إيصال رئيس في لبنان؟ ففي عز الانتداب لم تتمكن من إيصال الرئيس أميل إدي عشية الاستقلال، إذ انتخب الرئيس بشار الخوري.
ورأى المصدر أن كلمة الحسم عند الأمريكيين غير الراغبين في فرض رئيس على اللبنانيين وتحديدا الثنائي الشيعي، إلا أنهم يتمسكون بدعم العماد قائد الجيش في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد.
من جهتها الدوحة التي أوفدت أكثر من مسؤول إلى بيروت لتسوية تدعم اللواء الياس البيسري، إلا أنها لا تعارض انتخاب العماد عون.
ولفتت أوساط سياسية واسعة الاطلاع إلى أن غالبية القوى السياسية باتت تدرك أهمية انتخاب الرئيس قبل 20 من كانون، ذلك أن تأخير الاستحقاق إلى ما بعد تسلم إدارة دونالد ترامب قد يضع لبنان أمام متغيرات إقليمية ودولية تزيد من تعقيد الأزمة، لأن الإدارة الأمريكية الجديدة قد تتخذ مواقف مختلفة تجاه الملفات الإقليمية، ما يعني أن لبنان قد يجد نفسه في قلب صراعات إقليمية أعمق إذا لم يتم تحسينه بانتخاب رئيس جديد وتفعيل المؤسسات الدستورية.
الأوساط أوضحت أن معطيات تدفع نحو الحسم تتمثل في أن استمرار الفراغ الرئاسي يعقد إمكان حصول لبنان على مساعدات دولية ويفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وأن التهديد الإسرائيلي المستمر يحتم وجود رئيس قادر على إدارة الأزمات الأمنية، وأن الشارع بات أكثر إحباطا من عجز الطبقة السياسية عن التوصل إلى حلول، ما يرفع منسوب التوتر الداخلي.
ورأت الأوساط نفسها أن رئيس المجلس النيابي أرسل إشارات واضحة حول ضرورة انعقاد جلسة 9 من كانون كفرصة لا تفوت لإنجاز الانتخاب. وفي الوقت عينه جاء تصريح البطريرك الماروني الأخير ليعزز هذا الموقف، إذ دعا القوى المسيحية إلى تقديم تنازلات متبادلة للتوصل إلى توافق حول اسم الرئيس، معتبرة أن هذا التقاطع بين الطرفين يعطي الجلسة المقبلة ثقلا سياسيا ودينيا يصعب تجاهله، خصوصا في ظل الضغوط الشعبية والدولية لإنهاء حال الفراغ التي باتت تهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.
النائبة نجاة صليبة لفتت إلى أن المتغيرات في لبنان وسوريا والمنطقة ككل أعطت اللبنانيين فرصة حقيقية لبناء الدولة، وأن على من كان مشبكا مع القوى الإقليمية قبل سقوط نظام الأسد أن يعي 3 حقائق راسخة، وهي أن الاستقواء بالخارج والارتهان للمحاور الإقليمية مجرد وهم، ووحدها الدولة تحمي وتبني، ولا مكان آمنا لكل الشرائح اللبنانية من دون استثناء إلا تحت مظلة الشرعية.
صليبة أضافت أن ميزة اللبناني أنه قادر على القيام بدولته بلا مساعدة أو منا من أحد، وما زينة الميلاد المنتشرة في كل شوارع بيروت سوى خير دليل على رفضه الحروب والاستسلام أمام الانهيارات والسقطات الموجعة، مؤكدة أن المطلوب بالتالي صحوة ضمير من قبل منظومة الفساد والمحاصصات والذهاب إلى بناء دولة لا سلاح فيها سوى سلاح الجيش، دولة القانون والمؤسسات تحترم دستورها وكيانها وسيادتها وحدودها وشعبها.
وفي خطوة نادرة من قبل الدولة المحايدة التي اعتادت انتهاج سياسة تعزيز الحوار الدولي والوساطة، أقر البرلمان السويسري حظر حزب الله بغالبية 126 صوتا في مقابل 20 صوتا معارضا وامتناع 41 عن التصويت.
وفيما أعلنت لجنة السياسة الأمنية التي اقترحت الحظر أن دور الوساطة الذي تلعبه سويسرا سيظل قائما بفضل بند محدد يتعلق بمحادثات السلام والمساعدات الإنسانية، أكد أنصار الحظر الذي أقره المجلس بعد موافقة مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي أن حزب الله يشكل تهديدا للأمن الدولي، وأن سويسرا بحاجة إلى حظره لاتخاذ موقف ضد الإرهاب.
وزير العدل السويسري وفي المناقشات داخل البرلمان قال أنه إذا تحركت سويسرا الآن لحظر مثل هذه المنظمات بقوانين خاصة يتعين علينا أن نسأل أنفسنا أين وكيف يتم وضع الضوابط.
وفي الأسبوع الماضي حذر البرلمان السويسري حركة حماس بسبب الهجمات التي قادتها في 7 من تشرين الأول 2023 على إسرائيل، وكانت سويسرا قد حذرت في السابق تنظيمي القاعدة وداعش فقط، وهما مدرجان على قائمة الأمم المتحدة للمنظمات الإرهابية.
وفي عودة إلى كلام ممجوج عن فائض القوة والنشوة الزائفة بالنصر، أشار عضو كتلة الوفاء المقاومة النائب حسن فضل الله إلى أنه عندما يقول حزب الله أنه انتصر فهذا يعني أنه تمكن من إسقاط أهداف العدو الذي لم يستطع سحقه وفق تعبيره، معتبرا أنه لو لم يتم وقف إطلاق النار فإن حزب الله كان سيصمد إلى ما شاء الله على ما قال في وقت رفض نائب الحزب الأصفر رامي أبو حمدان من بلدة تعلباية البقاعية نزع سلاحه.
هل من العقل؟ أنا عم اتفرج على كل ما يجري حولنا في المنطقة، مما يجري في سوريا والسحق في فلسطين والتحضير للعراق والأردن ومصر، وهل العالم شو بتحكي فيهم؟ بدنا نشوفهم قدامنا لاحق. هل من العقل أن الجيش اللبناني لا يمتلك الحد الأدنى من الدفاعات الجوية ليمنع الخروقات، ولا يحمل السلاح المواجه ذات الكفاءة مع سلاح العدو الدائم التهديد للبنان؟ وعندي عنصر قوة اسمه المقاومة، وراح الإسرائيلي عمل اتفاق مع لبنان لإيقاف الحرب لأنه لم يستطع أن يستكمل أو يكمل المواجهة معها. هل من العقل أنه أنا أجي سلمك سلاح لحتى يقتل فوق ونصير محالنا حال سوريا هلأ في الواقع الحالي؟
بعد الفاصل. الهيئة في المصنع.
قام وفد من هيئة تحرير الشام التي تدير نقطة جديدة يابوس الحدودية مع لبنان بزيارة مكتب الأمن العام في مركز المصنع، والتقى ضباط الأمن العام للبحث في الآليات والإجراءات التي سيعمل بها لضبط المعبر الحدودي.
وقد سبق اللقاء اجتماعات ممثلة لمسؤولي الهيئة مع ضباط في الجيش اللبناني والجمارك اللبنانية من أجل التنسيق لضبط وضع المعابر والحدود ومنع تدفق النازحين غير الشرعيين والتجمعات العشوائية لهم في الخيام وبيوت الصفيح.
إلا أن الإجراءات لن تطال العمالة السورية المنظمة والشرعية في إطار ضبط وضع العمالة وفق نظام العمل ونظام الإقامة في لبنان، إذ يمكن الاستعانة بالعمال السوريين وفق الأنظمة والقوانين المرعية كما كانت الحال سابقا.
وفي الملف السوري، فقد دعا مجلس الأمن الدولي إلى تنفيذ عملية سياسية شاملة بقيادة سورية تستند للمبادئ الأساسية للقرار 2254، مؤكدا أن العملية السياسية ينبغي أن تلبي تطلعات السوريين وتمكنهم من تحديد مستقبلهم بشكل ديمقراطي.
المجلس حض على تقديم دعم دولي إضافي لزيادة الدعم الإنساني للمدنيين المحتجين في كل أنحاء سوريا، مشددا على أهمية منع تنظيم داعش والجماعات الإرهابية الأخرى من إعادة تأسيس قدراتها في البلاد.
أما منسق المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة توم فلتشر فقال إن العالم خذل الشعب السوري لأكثر من عقد من الزمن، لكنه الآن لديه فرصة تاريخية لتصحيح ذلك ودعمه على أمل مستقبل أكثر سلاما.
وفي إحاطة إلى مجلس الأمن عبر اتصال مرئي من سوريا، اعتبر فلتشر أن التطورات في سوريا تقدمت بوتيرة دراماتيكية في الأسابيع الثلاثة الماضية، مؤكدا أن الأزمة الإنسانية لا تزال في مستوى خطير.
وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون الذي زار دمشق أنه يجب ضمان بقاء العملية السياسية على المسار الصحيح، وعبر في إحاطته لمجلس الأمن الدولي عن خشيته من العودة إلى عدم الاستقرار إذا لم تمضي العملية السياسية السورية في المسار الصحيح.
وفي حين واصلت إسرائيل شن غارات على مواقع عسكرية سورية في مناطق عدة، أكدت الخارجية الروسية أن علاقات الصداقة بين شعبي روسيا وسوريا ستستمر في التطور بشكل بناء.
الخارجية الإيرانية ذكرت أن طهران ستعيد فتح سفارتها في دمشق بمجرد ضمان أمن السفارة وموظفيها، معتبرة أن وجودها في سوريا كان استشاريا وبطلب من الحكومة السورية، وأن خروجها منها كان مسؤولا بحسب تعبيرها.
ومع مواصلة الإدارة الجديدة فتح مراكز لتسوية أوضاع عناصر النظام السابق، تعهدت بملاحقة قضائية للمتخلفين عن تسوية أوضاعهم.
من ناحيته، وبعدما أعلن القائد العام للإدارة السياسية الجديدة أحمد الشرع أنه سيتم حل كل الفصائل المسلحة وأن السلاح سيكون حصرا بيد الدولة ولن يكون هناك تجنيد إلزامي في الجيش باستثناء بعض التخصصات التي ستكون إجبارية ولفترات قصيرة لا تتجاوز 15 يوما، أكد القائد العسكري لهيئة تحرير الشام مرهف أبو قصرة الملقب بأبو حسن الحموي أن الهيئة ستكون أول المبادرين إلى حل جناحها العسكري التزاما منها بتعهدات الإدارة الجديدة بحل الفصائل وبناء مؤسسة عسكرية جديدة.
وطلب القيادي العسكري من الولايات المتحدة والدول الأخرى شطب هيئة تحرير الشام وقائدها أحمد الشرع من قائمة الإرهاب، واصفا تصنيف الهيئة ضمن المنظمات الإرهابية بالجائر.
وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال السورية محمد العمر قال: وجهنا نداءات إلى العاملين في المؤسسات الإعلامية للعودة إلى عملهم، مشددا على أن العمل ومشددا على أن العمل سيكون ضمن وسائل الإعلام وهو سيكون ملكا للشعب السوري، إضافة إلى السعي لإعادة هيكلة مؤسسات الإعلام بما يتوافق مع أهداف الثورة.
بالتوازي، تداولت مواقع التواصل الفيديو لوسيم الأسد بن عم الرئيس السوري الفار يوجه من خلاله رسالة إلى أهالي سجناء صيدنايا مؤكدا إعدام المعتقلين على مر السنين.
منكن عم بيروح يدور على أولاده بسجن صيدنايا، بحب خبركن ما تتعذبوا. من عام 2019 ما بقي ولا واحد من أصل 136 ألف معتقل، جميعهم تم شنقهم وكبسهم، وفي منا حرقوهم، وكل شيء وصل القرداحة، تم رميوه بصناديق الشحن وكبوه بالبحر.
السفير الأمريكي السابق لقضايا جرائم الحرب ستيفن راب قال إن الأدلة التي ظهرت من مواقع المقابر الجماعية في سوريا كشفت عن آلة الموت التي أدارتها الدولة في عهد بشار الأسد، وعندما تتحدث عن هذا النوع من القتل المنظم من قبل الدولة وأجهزتها فأننا لم نشهد شيئا كهذا تماما منذ عهد النازيين.
وقال راب بعد زيارة موقعين لمقابر جماعية في بلدتي الطيف ونجهة قرب دمشق: لدينا بالتأكيد أكثر من 100,000 شخص تعرضوا للإخفاء والتعذيب حتى الموت في هذه الآلة، ويوجد لدي شك كبير في شأن هذه الأرقام بالنظر إلى ما رأيناه في هذه المقابر الجماعية.
أضاف أنه من الشرطة السرية التي أخفت الناس من الشوارع والمنازل إلى السجانين والمحققين الذين جوعوهم وعذبوهم حتى الموت، إلى سائقي الشائحينات والجرافات الذين أخفوا جثثهم. آلاف الناس كانوا يعملون في منظومة القتل تلك.
وعلى محاور الشمال، أكدت الولايات المتحدة أنها تتحدث مع تركيا وقوات سوريا الديمقراطية قصد لتهدئة التوترات بينهما، وأن وقف النار الذي توسطت إليه بينهما في مدينة منبج السورية تم تمديده حتى نهاية الأسبوع.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر: نواصل العمل على محاولة تهدئة الوضع في شمال شرق سوريا ومنع اندلاع المزيد من الصراع، ونتفهم المخاوف المشروعة للغاية التي تشعر بها تركيا حول وجود مقاتلين أجانب داخل سوريا، ولذا فإننا نحاول إيجاد طريق للمضي قدما.
ميلر شدد على أن الولايات المتحدة تريد أن ترى حكومة وجيشا سوريا منظمين، بحيث لا تكون هناك مجموعات من دون وطنية تحمل السلاح تحت رايتها الخاصة. وكجزء من ذلك، نعتقد بالتأكيد أنه من المناسب مناقشة طرد المقاتلين الأجانب.
قائد قسد مظلوم عبدي أعرب عن استعداد قواته لتقديم مقترح لإنشاء منطقة منزوعة السلاح في مدينة كوباني الحدودية مع تركيا.
وعلى محور موازن، توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى جبل الشيخ في جنوب سوريا، حيث سيطرت القوات الإسرائيلية على قمته وسفوحه السورية بعد سقوط الأسد نهاية الأسبوع الماضي، وانضم إليه وزير الدفاع إسرائيل كاتس الذي تعهد أن يبقى الجيش على جبل الشيخ لأي فترة زمنية مطلوبة.
وذكر بيان لوزارة الدفاع أن الجيش الإسرائيلي موجود لحماية مجتمعات ومرتفعات الجولان ومواطني دولة إسرائيل من أي تهديد، وذلك من أهم مكان حيث يمكن القيام به.
في هذا الوقت، رأى نائب الرئيس التركي جودة يلماز أن ممارسات إسرائيل التي تجاوزت مرتفعات الجولان خطيرة للغاية وترمي لزعزعة استقرار سوريا، واصفا إياها بأنها غير شرعية، ومؤكدا أنه لا ينبغي لأي قوة أجنبية أن تزعزع استقرار سوريا وتدمر جهود بناء مستقبلها.
ومن الأردن، أكد وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاط أنه سيتم السماح للشاحنات الأردنية بالدخول إلى الأراضي السورية عبر معبر نصيب الحدودي بدءا من صباح اليوم.
وفي العراق، تداول الناشطون على مواقع التواصل مقاطع فيديو لتظاهرة في صحراء الرطبة في الأنبار نظمها الجنود السوريون الفارون للمطالبة بالعودة إلى بلادهم.
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين توقعت أن يعود 1,000,000 سوري إلى بلادهم في الأشهر الستة الأولى من العام 2025، لافتة إلى أن العديد منهم عادوا بالفعل بشكل عفوي من تركيا، لبنان والأردن، وأن أكثر من 7 ملايين شخص نزحوا داخليا بالفعل في البلاد، وأن أكثر من 90% من السكان يحتاجون إلى الدعم الإنساني للبقاء على قيد الحياة.
وقد أصدرت مفوضية اللاجئين خطة لسوريا تسعى إلى جمع 310 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الحرجة لما يصل إلى 1,000,000 لاجئ سوري عائد من المتوقع أن يصلوا إلى سوريا بين حزيران وتموز المقبلين كجزء من التحركات العفوية والمنظمة من قبل الحكومات المضيفة من الدول المجاورة.
إلى الملف الإيراني، فقد اتهمت بريطانيا، فرنسا وألمانيا إيران بزيادة مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب على مستويات غير مسبوقة من دون أن يكون هناك أي مبرر مدني موثوق فيه لهذه الزيادة.
وفي بيان أصدرته قبل اجتماع لمجلس الأمن الدولي عن برنامج طهران النووي، رأت الدول الأوروبية الثلاث أنه يتعين على إيران التراجع عن تصعيدها النووي.
وحذرت الدول الأوروبية من أن هذا المخزون يمنح إيران القدرة على أن تنتج بسرعة كافية ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع أسلحة نووية عدة، كاشفة أن طهران سرعت تركيب أجهزة طرد مركزي متقدمة، وهو ما يشكل خطوة ضارة أخرى في جهودها الرامية لتقويض الاتفاق النووي الذي تدعي دعمه.
إلى روسيا، فقد أظهر مقطع فيديو اللحظة التي سبقت انفجار قنبلة مزروعة في دراجة كهربائية خارج مبنى سكني في موسكو، ما أسفر عن مقتل الجنرال إيغور كيريلوف الذي ترأس قوات الحماية النووية والبيولوجية والكيماوية الروسية.
وفي أول اعتراف رسمي لها بمقتله، نشرت وزارة الدفاع الروسية نعيا وصفته بأنه قائد عسكري بارز وعالم مبتكر، وساعدت أبحاثه وأساليبه المبتكرة في تحسين العمليات وتنفيذ حلول متقدمة.
معلوم أنه جاء مقتل كيريلوف بعد يوم واحد من توجيه الادعاء الأوكراني اتهامات غيابية له باستخدام أسلحة كيماوية محظورة في الحرب على أوكرانيا.
وبحسب جهاز الأمن الأوكراني، فقد سجل أكثر من 4800 حالة استخدام روسي للذخائر الكيماوية بناء على أوامره منذ بداية الحرب، في حين نقلت شبكة CNN عن مصدر أن أجهزة الأمن الأوكرانية تقف وراء عملية الاغتيال. والآن
الخبر بثلاثة مليون. تقدمة كينان فيليج نهر الكلب for dogs to be trained and happy.
إذن الخبر بثلاثة مليون. هلأ رح نسأل سؤال واحد وناخد اتصال واحد بس مش أكتر طبعا، إذا عرف المتصل الجواب فورا بيربح ثلاثة مليون. السؤال هو: أي دولة مبارح أعلنت حظر على حزب الله؟ 09-218-233 اتصال واحد فقط لا غير. أي دولة مبارح أعلنت حظر على حزب الله؟ ألو؟ ألو؟
ألو؟
ألو بليز بتوطي الراديو شوي. مين معي؟
معك ميلاد درايبي.
ميلاد؟
درايبي.
درايبي؟
أيوة.
من وين ميلاد؟
من جوني.
من جوني، أوكي تفضل.
بس بدي أعرفك، ما سمعت السؤال مظبوط.
أي دولة أعلنت حظر على حزب الله؟
أي دولة أعلنت الحظر على حزب الله؟ سوريا.
سوريا، جوابك غلط. شكرا لاتصالك، ما في رابح اليوم.
الخبر بثلاثة مليون. تقدمة كينان فيليج نهر الكلب for dogs to be trained and happy.
الرابح هو سويسرا، بالأحرى الجواب هو سويسرا.
بالعودة إلى لبنان سياحيا، فقد أكد رئيس اتحاد النقابات السياحية ونقيب أصحاب الفنادق بيهر الأشقر وعن تقييمه للحركة السياحية بعد توقف الحرب في لبنان أن الوضع تحسن في بعض القطاعات وبعض المناطق، وبدأت بيروت تتنفس أكثر من غيرها من المناطق، وثمة حجوزات في الفنادق، لكن مع ذلك يبقى التحسن بطيئا ومحدودا، وتبقى الحجوزات أقل من المرتجى، فيما الحفلات الفنية الكبرى غائبة.
الأشقر أشار إلى أنه عندما كان لبنان على الخارطة السياحية وكان العرب يقصدون البلد، كان موسم الأعياد عبارة عن شهر أو 20 يوما على أقل تقدير، وكانت نسبة الإشغال في المؤسسات السياحية 100%. لذا نحن اليوم نتطلع إلى استقرار دائم ليكون لبنان البلد السياحي الأول في الشرق الأوسط، وتكون السياحة القاطرة الأساسية للاقتصاد في لبنان.
من جهته، قال نائب رئيس نقابة أصحاب المطاعم والملاهي والباتيسيري خالد نزهة إن حركة المطاعم وأماكن السهر في تحسن تدريجي، لكن ليست الحركة المعهودة في هذا الوقت من السنة والتي شهدناها في كانون الأول من العام الماضي.
أضاف نزهة أن التطلع هو إلى لبنان جديد مستقر يعتمد على السياحة المستدامة لا على الشغل على القطعة، لاسيما أن لبنان يملك كل المقومات السياحية ومنها سياحة التزلج التي يعول عليها في المناطق الجبلية العالية. والآن إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
طقس خريفي مستقر بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع بدرجات الحرارة باليومين الجايين. بتتخطى بكرة معدلاتها الموسمية. بتتأثر المنطقة الجمعة بعد الظهر بمنخفض جوي متمركز حاليا فوق ليبيا عم بيقرب تدريجيا بيؤدي لطقس متقلب وماطر أحيانا وبيشتد تأثيره الأحد. إذن طقس اليوم صافي لإلي الغيوم من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. بكرة صافي إجمالا مع انخفاض إضافي بنسبة رطوبة وارتفاع بدرجات الحرارة. الجمعة غائم جزئيا لغائم أحيانا، ضباب على المرتفعات مع انخفاض بدرجات الحرارة، غيوم النهار وبتصير الأجواء مهيئة لتساقط أمطار مترافقة مع برق ورعد ورياح نشيطة. السبت غائم جزئيا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، بيتحول بعد الظهر لغائم وبتتساقط أمطار متفرقة اعتبارا من المساء. الحرارة بين اليوم والجمعة بين 11 و18 درجة، السبت بين 12 و17 درجة، والأحد بين 15 و19 درجة.
قبل التذكير بالعناوين نشير إلى أن هناك الآن تحليق للمسيرات الإسرائيلية على علو منخفض في أجواء بيروت والضاحية. كان في النشرة اجتماع للمعارضة في بكفية اليوم ومصادرها لم نتبلغ رسميا بوجود نية لجعجع بالترشح. بري مطمئن جلسة 9 كانون ستفضي إلى ولادة رئيس وجملات يسعى لإقناعه بعون. حزب الله يعود إلى كلام ممجوج عن فائض القوة والنشوة الزائفة بالنصر، لن نسلم السلاح. هيئة تحرير الشام تلتقي الأمن العام في المصنع وتؤكد أنها ستكون أول المبادرين إلى حل جناحها العسكري. مجلس الأمن يدعو إلى تنفيذ عملية سياسية شاملة في سوريا. وبن عم بشار الفار إلى أهالي سجناء صيدنية ما تتعذبوا. النشرة انتهت، نفذها مارك بيطار.
إلى اللقاء.